الدرس الثاني: العناصر والمركبات والمخاليط. في هذا الدرس الأهداف تصف العلاقة بين العناصر والجدول الدوري، توضح المقصود بكل من الكتلة الذرية والعدد الذري، تفسر وجود النظائر، تقارن بين كل من الفلزات واللافلزات وأشياء وأشباه الفلزات، تحدد صفات المركب، تقارن بين أنواع مختلفة من المخاليط. الأهداف: الأهمية، جميع الأجسام مكونة من عناصر محددة في الجدول الدوري، تصنف الأطعمة التي تأكلها والمواد التي تستخدمها إلى مخاليط ومركبات. مراجعة المفردات: الصيغة الكيميائية تبين العناصر وعدد الذرات التي يتكون منها المركب. الكتلة مقدار ما يحويه الجسم من مادة. المفردات الجديدة: العنصر، العدد الذري، النظائر، العدد الكتلي، الكتلة الذرية، الفلز، اللافلز، أشباه الفلزات، المركب، المخلوط. العناصر: هل فكرت في جهاز التلفاز ومما يتركب؟ التلفاز جهاز شائع وله نظام معقد، وهو مصنوع من الخارج من البلاستيك غالبا، والشاشة مصنوعة من الزجاج، والعديد من أجزائه الموصلة للكهرباء فلزات أو مجموعة فلزية، وهناك في داخله مواد أخرى قليلة التوصيل للكهرباء، وهذه الأشياء جميعها تشترك في أنها مصنوعة من مواد أبسط. نوع واحد من الذرات. العنصر: مادة تتكون من نوع واحد من الذرات، وعدد العناصر المعروفة حتى الآن 110 عناصر تقريبا، 90 منها عنصرا موجودا في طبيعيا في الأرض، وهذه العناصر تشكل الغازات في الهواء والمعادن في الصخور، والسوائل منها مثل الماء، ومن العناصر الموجودة في الطبيعة الأكسجين والنيتروجين في الهواء والذهب والفضة والألمونيوم والحديد في الأرض، وهناك عناصر غير موجودة في الطبيعة ولكن يتم تحضيرها من قبل العلماء من خلال التفاعلات النووية بواسطة آلات تسمى مسرعات الجسيمات أو الدقائق كما في الشكل 6. وبعض هذه العناصر الاصطناعية مهمة ولها استخدامات في مجال الطب. الشكل 6: بعض المسرعات لها محيط طوله 6.3 كيلومتر، وهذه التقنية تسمح للدقائق بالتسارع إلى سرعات عالية، وهذه السرعات العالية للدقائق تجعلها تتصادم بقوة كافية منتجة عناصر اصطناعية جديدة. الجدول الدوري هو مخطط لتنظيم وعرض العناصر وضعه وطوره علماء الكيمياء، وكل عنصر في الجدول الدوري له رمز كيميائي يتكون من حرف أو حرفين، ويستخدم الرمز لاختصار الوقت والمكان في كتابة اسم العنصر في الجدول الدوري وفي الصيغ الكيميائية. وهذه الرموز مهمة جدا ومتعارف عليها بين العلماء، وقد ضمن الكتاب صورة للجدول الدوري في آخره مصادر تعليمية للطالب. تم تنظيم العناصر في الجدول الدوري بناء على خصائصها في صفوف وأعمدة، فالصفوف تسمى دورات، والعناصر الموجودة في دورة واحدة تكون متساوية في عدد مستويات الطاقة، أما الأعمدة في الجدول الدوري فتسمى مجموعات، وعناصر المجموعة الواحدة لها خصائص متشابهة مرتبطة مع تركيبها، وتميل العناصر الموجودة في المجموعة نفسها للاتحاد مع غيرها بطريقة متشابهة. تحديد الخصائص: يختلف كل عنصر في الجدول الدوري عن الآخر وله خصائص مميزة، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف أعداد دقائق الذرة في كل عنصر. عدد البروتونات والنيوترونات: ابحث عن عنصر الكلور في الجدول الدوري C1، هو رمز عنصر الكلور كما هو مبين في الشكل 7، ولكن ما العددان الموجودان أعلى رموز أو رمز الكلور وأسفله؟ العدد الأعلى هو العدد الذري، وهو يمثل عدد البروتونات في نواة الذرة، فكل ذرة يوجد في نواتها 17 بروتونا. راجع الجدول الدوري في نهاية الكتاب في جزء مصادر تعليمية للطالب. ماذا قرأت؟ ما العدد الذري لكل من NE فاصلة CS فاصلة U فاصلة PB؟ النظائر: يختلف عدد البروتونات من عنصر لآخر، أما ذرات العنصر الواحد فلها العدد نفسه من البروتونات. لكل عدد البروتونات لكل عدد، لكن عدد النيوترونات قد يتغير من ذرة لأخرى حتى للعنصر نفسه. فمثلا بعض ذرات الكلور تحوي 18 نيوترونا، وبعضها الآخر يحوي 20 نيوترونا. هذان النوعان من ذرات الكلور هما كلور 35 وكلور 37، ويسميان نظيري الكلور. النظائر هي ذرات العنصر نفسه ولها عدد البروتونات نفسه، ولكنها تختلف في عدد النيوترونات. الشكل 7 يوضح صندوق الكلور في الجدول الدوري. يعرض رموز الكلور وعدد الذري وكتلته الذرية وحالته. تصورات للجدول الدوري. الشكل 8 مرت عملية ترتيب العناصر وتنظيمها في الجدول الدوري بمراحل كثيرة، ففي عام 1790 ميلادي تم وضع أحد أوائل قوائم العناصر ومركباتها من قبل الكيميائي الفرنسي لافوازي الظاهر في الصورة. استخدم دالتون الذي ولد في بريطانيا عام 1803 الرموز لتمثيل العناصر وكذلك وضع كتل لها. رتب مندليف روسيا 1896 1869 63 عنصرا كانت معروفة في زمنه في مجموعات حسب خصائصها الكيميائية وكتلها الذرية، وترك فراغات لعناصر توقع وجودها ولم تكن مكتشفة بعد. العدد الكتلي يسمى مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في النواة الذرة بالعدد الكتلي، فالعددان 35 و37 في ذرة الكلور هما عددان كتليان، وذرة الهيدروجين لها ثلاث نظائر بأعداد كتل مختلفة 1، 2، 3 كما في الشكل 9، وكل ذرة هيدروجين لها بروتون واحد فقط، ولكن عدد النيوترونات فيها يختلف من نظير لآخر. الشكل 9 نظائر الهيدروجين الثلاثة البروتيوم، البروتيوم هو أكثر نظائر الهيدروجين شيوعا، واحد بروتون يساوي نيوترون، واحد بروتون يساوي نيوترون، واحد بروتون يساوي 2 نيوترون. معادلة العدد الكتلي: العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. الكتلة الذرية: متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد هو الكتلة الذرية للعنصر، والوحدة المستخدمة لها أول وحدة المستخدمة لقياس الكتلة الذرية تسمى وحدة الكتلة الذرية ورمزها AMU، وهي تساوي 1/12 من كتلة ذرة الكربون 12. ولحساب الكتل الذرية يجب الأخذ في الاعتبار كل الكتل الذرية لنظائر العنصر الواحد، فمثلا الكتلة الذرية للكلور تساوي 35.45 وحدة كتلة ذرية، فكيف حدد الكيميائيون كتلته الذرية أن 75.8% تقريبا من ذرات الكلور هي كلور 35 ذو الكتلة الذرية 97.34 وحدة كتلة ذرية، أي أن كتلته الذرية يساوي 34.97 في 1/12 في كتلة ذرية كربون ناقص 12، و 24.2% من ذرات الكلور هي كلور ناقص 37 ذو الكتلة الذرية 36.97 وحدة كتلة ذرية. انظر الشكل 10. ولحساب متوسط كتل نظائر الكلور نجمع حاصل ضرب كتلة كل نظير بنسبة وجوده في الطبيعة كالآتي: 34.97 في فاصل 758 زائد 36.97 في 242 يساوي 35.45 تقريبا. تنبه إلى استخدام النسبة في الصورة العشرية في الحساب. الشكل 10. إذا كان لديك 1000 ذرة كلور فإن 758 ذرة منها كلور 35 وحوالي 240 ذرة كلور 37. تصنيف العناصر. تقسم العناصر إلى 3 أنواع: فلزات وأشباه فلزات ولا فلزات، وتتشابه عناصر كل نوع في خصائصها. الفلزات. الفلزات مواد موصلة للحرارة والكهرباء ولها لمعان فلزي وجميعها صلبة ما عدا الزئبق، وهي مواد قابلة للطرق والسحب، أي يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة منها الأسلاك والصفائح، انظر الشكل 11، ومعظم عناصر الجدول الدوري فلزات. في الشكل 11 يقوم الحرفي بالنقش على الفلز القابل للطرق للحصول على الشكل المطلوب. اللافلزات. اللافلزات مواد يكون مظهرها معتما غالبا، وقد تكون صلبة أو سائلة، ولكن معظمها غازية، وصلبة منها هشة قابلة للكسر، وهي مواد ضعيفة التوصيل للحرارة والكهرباء وليس لها لمعان فلزي. وتوجد اللافلزات في جسم الإنسان بنسبة تزيد على 97% كما هو موضح في الشكل 12، وهي تقع في الجانب الأيمن من الجدول الدوري ما عدا الهيدروجين. الشكل 12. يتكون معظم جسمك من اللافلزات: كربون 18.5%، كالسيوم 1.5%، نيتروجين 3.2%، هيدروجين 9.5%، عناصر أخرى 2.3%، وأكسجين 65%. أشباه الفلزات. العناصر التي لها بعض خواص الفلزات وبعض خواص اللافلزات تسمى أشباه الفلزات، وتقع بين الفلزات واللافلزات في الجدول الدوري، وجميعها صلبة في درجة حرارة الغرفة، وبعضها أشباه الفلزات لامع، والكثير منها موصل للحرارة والكهرباء ولكن بدرجة أقل من الفلزات. تستخدم بعض أشباه الفلزات منها السيليكون في صنع الدوائر الكهربائية في الحاسوب والتلفاز وفي أجهزة إلكترونية أخرى. ماذا قرأت؟ ما أشباه الفلزات؟ تطبيق رياضيات. حل المعادلات. مثال: العدد الكتلي لذرة الصوديوم 23، ما عدد النيوترونات في نواة هذه الذرة؟ الحل: المعطيات، العدد الكتلي يساوي 23، المطلوب عدد النيوترونات يساوي كم؟ 3. طريقة الحل: بالبحث في الجدول الدوري للعناصر نجد أن عدد البروتونات في نواة ذرة الصوديوم 11 بروتونا، عوض بقيمتي العدد الكتلي وعدد البروتونات في معادلة العدد الكتلي، العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، 23 يساوي 11 زائد عدد النيوترونات، عدد النيوترونات يساوي 23 ناقص 11 يساوي 12 نيوترونا. التحقق من الحل: اجمع الإجابة مع عدد البروتونات، يجب أن تحصل على العدد الكتلي المعطي أو المعطى أعلاه. مسائل تدريبية. 1. عدد النيوترونات في نواة ذرة الباريوم BA 81، ما العدد الكتلي لذرة الباريوم؟ 2. تحتوي نواة ذرة الألومنيوم A 1 على 14 نيوترونا و13 بروتونا، ما العدد الكتلي لذرة الألومنيوم؟ المركبات والمخاليط. المواد. تصنف المواد بطرائق عدة تبعا لتركيبها وسلوكها، فالعناصر التي تعرفتها من قبل مواد، ومنها شريط الذهب وصفيحة الألومنيوم، وعندما تتحد العناصر المختلفة تتكون مواد أخرى. المركبات. يكتب الماء بصيغة H2O، أي أنه يتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين، وكل منهما غاز عديم اللون، إلا أنهما يتحدان ليكونا مركب الماء الذي تكون خواصه مختلفة عن خواص أي منهما كما في الشكل 13. إذن المركب مادة تشكلت من ارتباط عنصرين أو أكثر معا. للمركبات خصائص تختلف عن العناصر المكونة لها، فالماء يختلف تماما عن العنصرين اللذين كوناه كما ذكر سابقا، كما أن الماء يختلف عن أي مركب آخر يتكون من العنصرين نفسيهما. فهل سبق أن استعملت فوق أو فوق أكسيد الهيدروجين H2O2 لتعقيم الجروح؟ هذا المركب يتكون من الهيدروجين والأكسجين، ولكنه يختلف من حيث خصائصه عن الماء. الماء سائل غير مهيج، يستعمل للاستحمام والشرب والطبخ وغير ذلك. وفي المقابل فإننا نقرأ تحذيرا يقول: أبعد فوق أكسيد الهيدروجين عن العينين. فعلى الرغم من فائدته بوصفه محلولا لتنظيف العدسات اللاصقة، فإنه على عكس الماء ليس آمنا للعينين بحالته التي يكون عليها وهو في الزجاجة. تجربة مقارنة المركبات. الخطوات: 1. احصل على المواد الآتية: سكر، كحول، زيت. 2. لاحظ ألوان هذه المادة وأشكالها وحالاتها وقوامها. 3. أذب مقدار ملعقة من كل منها في كأس تحوي ماء ساخنا. التحليل: 1. قارن بين الخصائص المختلفة لتلك المواد. 2. تتكون المواد الثلاثة من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين لا أكثر، فكيف تستدل على اختلاف خصائصها من صيغها الكيميائية؟ الصيغ الكيميائية للمركبات. ما الفرق بين الماء وفوق أكسيد الهيدروجين؟ الصيغة الكيميائية للماء هي H2O، بينما صيغة فوق أكسيد الهيدروجين هي H2O2. والصيغة تدل على العناصر التي تكون المركب وعلى عدد ذرات كل منها كذلك. انظر إلى الشكل 14، فالعدد الموجود أسفل كل عنصر على يمينه يدلك على عدد الذرات الداخلة في تكوين المركب. فمثلا يتكون فوق أكسيد الهيدروجين من ذرتين من الهيدروجين وذرتين من الأكسجين، ويتكون الماء من ذرتي هيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. الشكل 14، عنصر الهيدروجين والأكسجين يكونان الماء، وفوق أكسيد الهيدروجين لاحظ الفرق في تركيبهما. ويتكون ثاني أكسيد الكربون CO2 من ذرة كربون واحدة وذرتي أكسجين. لاحظ عندما تدخل ذرة واحدة من العنصر في المركب فإن الأرقام التي على يمينه لا تكتب. يتكون المركب دائما من العناصر والنسب نفسها، فالماء مثلا مهما اختلف مصدره يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين واحدة، ومهما تكون كمية المركب الموجودة لديك فإن صيغته تبقى كما هي. فإذا كان لديك مثلا 12 ذرة هيدروجين و6 ذرات أكسجين، فإن كتابة صيغة الماء H2O تبقى على حالها، بحيث يوجد لديك 6 جزيئات من H2O وتكتب 6H2O وليس H12O6. فصيغة المركب تدل على نوعه ومظهره، وهذا يمكن أي باحث في العالم من معرفته. ماذا قرأت؟ يتكون البروبان، وهو أحد مكونات غاز الطهي، من 3 ذرات كربون و8 ذرات هيدروجين. اكتب الصيغة الكيميائية للبروبان. المخاليط: عندما تضع مادتين أو أكثر معا ولا تتحدان كيميائيا لتكونا مادة جديدة، فإنك تحصل على مخلوط. وعلى خلاف المركبات يمكن أن تتغير نسب المواد في المخلوط دون أن تتبدل ماهيته. فعلى سبيل المثال، إذا وضعت القليل من الرمل في وعاء به ماء فسوف تحصل على مخلوط الرمل والماء، وإذا أضفت المزيد من أحدهما فإن المخلوط سيبقى كما هو دون أن تتغير ماهيته. والهواء مخلوط آخر، فهو مزيج من النيتروجين والأكسجين وغازات أخرى تتغير بحسب المكان والزمان. ومهما تغيرت نسب الغازات في الهواء فإنه يبقى هواء، ودمك مخلوط كذلك. يمكن فصل مكوناته كما في الشكل 15 بوساطة جهاز خاص. ماذا قرأت؟ ما العلاقة بين نسب المخاليط وهويتها؟ الشكل 15 يوضح طبقات عينة الدم، هذه تحتوي على البلازما وصفائح وخلايا دم بيضاء وخلايا دم حمراء. تطبيق العلوم، ما أفضل طريقة لتحلية مياه المحيط؟ لا يمكنك شرب ماء المحيط لأنه يحتوي على أملاح ومواد عالقة أخرى. ما الطريقة التي يمكننا بها جعل هذا الماء صالحا للشرب؟ في أماكن عديدة من العالم حيث يشح الماء تستخدم طرائق للتخلص من الأملاح والحصول على مياه عذبة. استخدم مهارات حل المشكلة لإيجاد أفضل طريقة لتحلية المياه في منطقة معينة. طرائق تحلية مياه المحيط. الطريقة، كمية الماء التي تنتجها وحدة واحدة متر مكعب في اليوم. احتياجات خاصة، عدد العاملين. التقطير، 1000 إلى 200 ألف، طاقة هائلة لغلي الماء، عدد كبير. التحليل الكيميائي، 10 إلى 4000، مصدر كهربائي ثابت، شخص أو شخصان. تحديد المشكلة، يقدم الجدول المبين أعلاه مقارنة بين طريقتين للتحلية. ففي حالة التقطير يلزم تسخين مياه المحيط حيث يغلى الماء ويجمع بخاره ليتكاثف ماء نقيا ويبقى الملح. أما في حالة التحليل الكهربائي فيستعمل تيار كهربائي لسحب دقائق الملح بعيدا عن الماء. حل المشكلة، 1. أي الطريقتين تفضل استعمالهما لتحلية المياه لأعداد كبيرة من الناس حيث تتوافر الطاقة؟ 2. أي الطريقتين تختار لتحلية الماء لمنزل واحد فقط؟ فصل المخاليط، يمكنك أحيانا استعمال سائل لفصل مخلوط مكون من مواد صلبة. فإذا أضفت الماء إلى مخلوط مكون من سكر ورمل مثلا فسيذوب السكر فقط في الماء، ثم يفصل الرمل عن السكر والماء فصب المخلوط في مرشح، ثم بتسخين المحلول المتبقي يفصل الماء عن السكر. وفي حالات أخرى ربما يسهل فصل مخلوط من مواد صلبة باستعمال مناخل أو مرشحات ذات ثقوب متفاوتة السعة، إذ يمكن فصل مكونات مخلوط من الكرات الزجاجية والحصى والرمل بهذه الطريقة. متجانس أو غير متجانس، يمكن تصنيف المخاليط على أنها متجانسة أو غير متجانسة. فالمتجانسة لا يمكن التمييز بين مكوناتها وتكون جميع أجزائها متماثلة في الخواص. وفي الحقيقة ربما يصعب عليك بواسطة الرؤية وحدها معرفة أن المخاليط المتجانسة هي فعلا مخاليط. أي المخاليط في الشكل 16 متجانس؟ الشكل 16 يبين المخاليط جزء من حياتك اليومية. تذكر أن المخاليط المتجانسة قد تكون صلبة أو سائلة أو غازية. أما المخلوط غير المتجانس فيمكن التمييز بين مكوناته وتكون أجزاؤه غير متماثلة في الخواص. فمثلا السلطة في الشكل 16 تمثل نوعا لذيذا من المخاليط غير المتجانسة، وكذلك الأمر لحساء الخضار وطبق البيتزا. الربط مع المهن، دمك مخلوط يتكون من عناصر ومركبات، إذ يحتوي على خلايا دم بيضاء وحمراء وماء وعدد من المواد الذائبة، وتتغير نسب المواد المكونة لديك يوميا، إلا أن المخلوط يحافظ على هويته، ويمكن للأطباء أن يفصلوا الدم إلى أجزائه المختلفة لاستعمالها بطرائق شتى. مراجعة الدرس 2، الخلاصة، العناصر، العنصر مادة مكونة من نوع واحد من الذرات. بالإضافة إلى العناصر الطبيعية هناك عناصر مصنعة يتم تحضيرها عن طريق التفاعلات النووية. تصنف العناصر في 3 فئات اعتمادا على خصائص أو خواص محددة. الجدول الدوري، يضم الجدول الدوري جميع العناصر المعروفة ويعرضها بطريقة منظمة. لكل عنصر رمز كيميائي. المركب، يحتوي المركب على أكثر من عنصر مرتبطة معا. توضح الصيغة الكيميائية العناصر التي تكون المركب وعدد ذرات كل منها. المخاليط، يحتوي المخلوط على مواد لا ترتبط معا كيميائيا. يمكن فصل المخاليط إلى مكوناتها بطرائق عدة تبعا للخصائص الفيزيائية لمكوناتها. تصنف المخاليط إلى متجانسة وغير متجانسة. اختبر نفسك. 1- وضح بعض استخدامات الفلزات وفقا لخواصها. 2- وضح الفرق بين العدد الذري والعدد الكتلي. 3- عرف النظائر ووضح بمثال كيف تختلف نظائر عنصر ما بعضها عن بعض. 4- صنف، اذكر 3 أمثلة على كل من المركبات والمخاليط وفسر اختياراتك. 5- حدد، يحتوي إناء على مخلوط من الرمل والملح والحصى، كيف يمكن فصل هذه المواد؟ 6- التفكير الناقد، حدد ما إذا كان الذي تناولته اليوم في وجبة الفطور مركبا أو مخلوطا متجانسا أو مخلوطا غير متجانس. تطبيق الرياضيات. 7- معادلة بسيطة، إذا كان العدد الكتلي لذرة البوتاسيوم 39، ما عدد النيوترونات في نواة هذه الذرة؟ إذا كان في نواة ذرة الفوسفور 15 بروتونا و15 نيوترونا، فما العدد الكتلي لهذا النظير؟ الاستقصاء من واقع الحياة. المادة المجهولة. الأهداف، تختبر وجود مركبات معينة، تقرر أي هذه المركبات موجودة في المادة المجهولة. المواد والأدوات، أنابيب اختبار عدد 4، نشاء الذرة، مسحوق السكر، مسحوق الخبيز، مسحوق مادة مجهولة التركيب، ملاعق صغيرة عدد 3، قطارة عدد 2، محلول اليود، الخل الأبيض، سخان كهربائي أو موقد كحولي، كأس سعة 250 ملي، ماء 150 ملي، ماسك أنابيب الاختبار، صينية كعك. إجراءات السلامة. تحذير، انتبه عند حمل الأجسام الساخنة والمواد التي قد تسبق ملابسك أو تحرقها، وعليك أن تبعد أنبوب الاختبار عن وجهك وعن زملائك أثناء التسخين. سؤال من واقع الحياة، ستتعرف على العديد من المركبات المتماثلة مثل المساحيق البيضاء التي نصادفها كثيرا في المختبرات والتي ينبغي معرفتها وتمييزها بعضها عن بعض، وهناك كذلك العديد من المواد في المنزل مثل نشاء الذرة ومسحوق الخبيز ومسحوق السكر، وجميعها مركبات متشابهة ظاهريا. يمكن تعرف المركبات المختلفة باستخدام الاختبارات الكيميائية، فبعض المركبات تطلق غازات لدى تفاعلها مع سوائل معينة، وبعضها الآخر يعطي ألوان مميزة، وبعضها يمتاز بدرجة انصهار مرتفعة وأخرى ذات درجة انصهار منخفضة. كيف يمكنك أن تتعرف على المركبات في مادة مجهولة من خلال التجربة؟ الخطوات. 1- أرسم الجدول في الصفحة التالية في دفتر العلوم وسجل نتائجك فيه بعناية بعد كل خطوة من الخطوات التالية. 2- ضع مقدار ملعقة من نشاء الذرة في صينية الكعك، أضف المقدار نفسه من مسحوق السكر ومسحوق الخبيز بحيث تكون أكواما منفصلة، ثم أضف قطرة من الخل الأبيض إلى كل منها. سجل ملاحظاتك ثم أغسل الصينية وجففها. استخدام الطرائق العلمية. 3- ضع مرة أخرى مقدار ملعقة صغيرة من كل من نشاء الذرة ومسحوق السكر ومسحوق الخبيز في صينية الكعك بحيث تشكل أكواما منفصلة، وأضف قطرة من محلول اليود إلى كل منها. سجل ملاحظاتك ثم أغسل الصينية وجففها. 4- ضع مرة أخرى مقدار ملعقة صغيرة من كل مركب في أنبوب اختبار منفصل، ثم أمسك أنبوب الاختبار مستعينا بماسك وقفاز حراري. سخن الأنبوب بهدوء في كأس ماء يغلي على السخان الكهربائي. 5. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لاختبار وجود كل من المركبات السابقة في المادة المجهولة. الكشف عن وجود المركبات: المادة المراد اختبارها تكون فقاعات عند تفاعلها مع الخل، تتحول إلى أزرق مع اليود، تنصهر عندما تسخن. نشاء الذرة: مسحوق السكر، مسحوق الخبز، المادة المجهولة. نفذ خطتك: تحليل البيانات، تحقق بالاستعانة بالبيانات التي سجلتها من المركب أو المركبات الموجودة في المادة المجهولة. الاستنتاج والتطبيق: 1. صف كيف يمكن أن تقرر أي المواد موجودة في المادة المجهولة. 2. وضح كيف يمكنك أن تكون قادرا على معرفة إن كانت المركبات الثلاثة موجودة في المادة المجهولة التي اختبرتها. 3. استخلص النتائج: ما الذي تستنتجه إذا اختبرت مسحوق الخبيز في منزلك ووجدت أنه يطلق فقاعات عند إضافة الخل إليه ويتحول إلى اللون الأزرق لدى تفاعله مع اليود ولا ينصهر عند تسخينه؟ تواصل بياناتك: اعمل جدول بيانات آخر تعرض فيه نتائجك بطريقة مختلفة. للمزيد من المساعدة أرجع إلى دليل المهارات العلمية في مصادر الطالب التعليمية. العلم والتقنية والمجتمع: الذرة والتقنية المفاعلات النووية. تعد المفاعلات النووية من أهم التقنيات المفيدة التي جنتها البشرية نتيجة الجهود المتواصلة لعلماء الذرة والمهندسين، وهي منشآت ضخمة يتم فيها السيطرة على عملية انشطار نووي، أي نوى الذرة بشكل متسلسل يضمن عدم انفجارها. تستعمل المفاعلات النووية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وإزالة الأملاح والمعادن الأخرى من الماء للحصول على الماء النقي، وتصنيع عناصر كيميائية جديدة، وتوليد نظائر عناصر كيميائية مفيدة في أغراض عديدة أخرى. وعلى الرغم من أن المفاعلات النووية تقدم حلولاً لمشكلات ملحة مثل مشكلة الطاقة، إلا أن أي خلل في أنظمة التحكم فيها يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، ومن ذلك ما حدث في مفاعل ثري مايل آيلاند النووي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979، وفي مفاعل شرنوبيل في الاتحاد السوفيتي سابقا 1986 للميلاد، وكذلك ما حدث مؤخرا في مفاعل هوكوشيما الياباني إثر تعرض أجزاء من اليابان لهزات زلازلية متتالية صاحبتها أمواج سونامي في شهر مارس من عام 2011 للميلاد، مما تسبب في تدمير بعض أجزاء مباني المفاعلات وحدوث خلل في أنظمتها نتج عنه انفجارات في بعض وحدات المفاعلات رافعة تسرب إشعاعي خطير يعتقد أنه سيكون ذا ضرر طويل الأمد. مثل هذه الكوارث جعلت البعض يعارضون إنشاء مفاعلات نووية في دولهم. هذه صورة تبين مفاعل فوكوشيما الياباني المعطوب إثر زلزال سونامي 2011 يهدد بكارثة بيئية. ابحث في المواقع الإلكترونية عن نسبة استهلاك العالم من الطاقة النووية إلى الطاقة الكلية المستهلكة، ثم أجمع بيانات عن معدل إنتاج الطاقة النووية في الدول النووية وأعمل رسما بيانيا بالأعمدة لهذه البيانات. دليل مراجعة الفصل 4: مراجعة الأفكار الرئيسية. الدرس الأول: تركيب المادة. 1. المادة كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. 2. المادة مكونة من ذرات. 3. الذرة تتكون من أجزاء صغيرة هي البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. 4. وضع العلماء مجموعة من النماذج الذرية أثناء سعيهم لاكتشاف التركيب الداخلي للذرة، ويتكون النموذج الحديث للذرة من نواة مركزية يوجد فيها بروتونات ونيوترونات ويحيط بها سحابة إلكترونية. الدرس الثاني: العناصر والمركبات والمخاليط. 1- العناصر وحدات بناء المادة. 2- يدل العدد الذري للعنصر على عدد البروتونات في نواة الذرة، وتدل الكتلة الذرية على متوسط كتلة ذرة العنصر. 3- النظائر هي ذرتان أو أكثر من العنصر نفسه، تحتوي عددا مختلفا من النيوترونات. 4- المركب مادة تنتج عند اتحاد العناصر معا، وتختلف في خصائصها عن خصائص العناصر المكونة لها. 5- المخلوط مزيج من مركبات وعناصر لا تشكل مادة جديدة، ويمكن أن تتغير نسبها دون تغير في طبيعة المخلوط. تصور الأفكار الرئيسية: انسخ خريطة المفاهيم التالية وأكملها لتبين مكونات المادة وتصنيفاتها. المادة يمكن أن تكون أكمل تصنف إلى 3 أنواع: فلزات، لا فلزات، أشباه فلزات. والمادة يمكن أن تكون مركبا، وهي مادة تتكون من 2 أو أكثر من أكمل، وهي وحدات بناء المادة، وتتكون من أكمل، تتكون من أكمل وأكمل بروتونات.